قال المصنف رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب، كما ذكر بعضه في كتاب الإبانة وغيره. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 33 موضعا، وهذا القول عظيم أيضا في أنه لا ينبغي معارضة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ظهرت به الحجة وقام به الدليل. ومناسبة الأثر للباب وللتوحيد أن فيه التحذير من التقليد بغير دليل وحجة، وترك العمل، وأن ترك العمل بالكتاب والسنة شرك في الطاعة. وألفاظ الأثر قول المصنف: وقال أحمد بن حنبل. الإمام أحمد ينسب إلى جده أحمد بن حنبل، واسمه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي أبو عبد الله، وقد مرت ترجمته، مات سنة 241 من الهجرة. يقول: عجبت لقوم، عجبت لقوم. العجب نوعان كما ذكر أهل العلم: عجب استحسان وعجب استنكار. وعجب الاستحسان كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وأما عجب الاستنكار كما في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون. والمراد به في كلام الإمام أحمد هو عجب الاستنكار، قوله: عرفوا الإسناد. الإسناد المراد به إسناد الحديث، ومعناه لغة الاعتماد، وسمي بذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. وقد قال بعض أهل العلم إنه مأخوذ إما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل، لأن المسند أو المسند يرفعه إلى قائله، أو من قولهم فلان سند أي معتمد لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. ومعناه في اصطلاح المحدثين هو حكاية طريق المتن، الإخبار أو الحكاية عن طريق المتن. وقيل هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وفي قول عرف الإسناد وصحته، أي عرفوه، عرفوا صحة إسناد الحديث، لكون صحة الإسناد تدل على صحة الحديث غالبا. والصحة للحديث لابد لها من توفر شروط فيها معروفة في علم مصطلح الحديث، كاتصال السند وعدالة الرواه وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة. قال: عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يذهبون ينصرفون عن إسناد الحديث وعن صحته إلى رأي سفيان. الرأي ما يترجح للإنسان بعد تأمل وتفكر، وسفيان المراد به الإمام الثوري المعروف أبو عبد الله سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام عابد حجة، أحد الأعلام علما وزهدا وورعا. قال عنه ابن المبارك: ما كتبت عن أحسن منه، لقب بأمير المؤمنين في الحديث، لقبه بذلك شعبة وغيره. قال ورقاء: لم ير سفيان مثل نفسه، وقد طلب العلم وهو حدث باعتناء والده، ويقال إن عدد شيوخه 600 شيخ، وكبارهم الذين حدثوه عن أبي هريرة وجرير وابن عباس، وهو مصنف كتاب الجامع، وكان له مذهب كالإمام مالك والشافعي وأحمد، ولكن انقرض مذهبه لفقد الأتباع له، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أتباع أصحابها كانوا متوافرين متواجدين، وإلا فقد كان للإمام الثوري مذهب تجدون أقواله في الفقه مبثوثة في الكتب المطولة كالمغني والمجموع والمحلى وغيرها من الكتب، وكذا مصادر في الحديث ومصادر في الفقه. يذهبون إلى رأي سفيان، وقد توفي سفيان سنة 61 و100، من الهجرة. قوله والله تعالى يقول فليحذر الفاء عاطفة واللام تفيد الأمر، هي لام الأمر، ولهذا سكنت وجزم الفعل بها وحرك لالتقاء الساكنين. والحذر معناه التيقظ والاحتراز، الذين يخالفون عن أمره أي أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالضمير يعود عليه لأنه قال قبل ذلك أو في أول الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وهنا قال يخالفون عن أمره، مع أن الفعل يخالف متعد بنفسه، يعني يمكن أن يقال يخالفون أمره، لكن عدي بعن هنا ليتضمن معنى الإعراب، فكأن قوله يخالفون أي يعرضون عن أمره زهدا فيه وعدم مبالاة به. وقوله أمره هو واحد الأوامر، والأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء كما هو مقرر عند علماء الأصول، وليس هو واحد الأمور بل واحد الأمر، لأن الأمر هو الذي يخالف فيه. وهنا أضاف أمر إلى الضمير، وأمر لفظه مفرد لكن لما أضيف أفاد العموم فعم وشمل جميع الأوامر. قوله أن تصيبهم فتنة، الفتنة في المعنى اللغوي الابتلاء والامتحان. أن تصيبهم أي تنالهم فتنة أي محنة في الدنيا، وقد فسرها هاهنا الإمام أحمد بالزير أو بالشرك. أو يصيبهم عذاب أليم أي موجع، وذلك في الآخرة. وقوله أتدري ما الفتنة، أتدري بمعنى أتعلم من الدراية وهي العلم وفهم المراد، أي ما الفتنة المذكورة في الآية، ثم أجاب الفتنة الشرك، وهو أعظم فتنة، الشرك أعظم فتنة يفتن به الإنسان. والفتن كثيرة لكن هذا أشدها. قوله لعله أي الإنسان الذي تصح عنده سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد صحت عنده لكن يردها. إذا رد بعض قوله، إذا رد بعض قوله أي قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهنا ذكر البعض ولم يذكر الكل، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، والزيغ هو العدول عن الحق وفساد القلب، فيهلك هلاكا محققا في الدنيا وفي الآخرة، لأن الهلاك منه ما يكون في الدنيا ومنه ما يكون في الآخرة. ولهذا الأثر فوائد، من فوائده تحريم التقليد على من يعرف الدليل وكيفية الاستدلال، والناس أقسام في مسألة التقليد. القسم الأول من يكون اجتهاده اجتهادا مطلقا، فلا يجوز له التقليد. القسم الثاني من تكون له القدرة على الترجيح بين المذاهب والآراء، فلا يجوز، فهذا لا يجوز له التقليد أيضا. القسم الثالث من ليست له قدرة على الترجيح بين الآراء والمذاهب فيتحرى أخذ قول من يثق بعلمه ودينه وورعه. وإذا ظهر أن المسألة التي قلد فيها ذلك العالم ليس عليها دليل وجب عليه ترك ذلك والأخذ بالدليل والحجة. القسم الرابع من لا يعرف شيئا من ذلك، الذي لا يظهر له شيء من هذا فله أن يأخذ بقول عالم كما أمر الله عز وجل، يسأل من يثق بعلمه ودينه. ما لم يتبين له خلاف ذلك، وهي مقاربة للقسم الأول. ومن فوائد الأثر أن رأي الإمام أحمد هو تحريم ترك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول أحد من الناس، وهو إجماع أهل العلم، هو قول أحمد وقول غيره، كما مر معنا قول الشافعي رحمه الله، وذلك لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي قول أحد كائنا من كان. ومن فوائد الأثر بيان أهمية الإسناد ومعرفة صحته، وقد كان السلف يعدونه من خصائص أهل الإسلام، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. وكان ابن المبارك يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقول محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي علم الإسناد. وقال أيضا: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، إلى آخر الآثار التي تبين أهمية الإسناد وصحته. ومن فوائد الأثر أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يأتي دليل ينقله إلى الاستحباب، وذلك لأن الله عز وجل قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فالأصل في الأمر أنه للوجوب، يقال الأمر يقتضي الوجوب، إلا لصارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. ومن فوائد الأثر أيضا أن الإعراض عن شرع الله عز وجل سبب للهلاك في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالفتنة وفي الآخرة بالعذاب العظيم أو الأليم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل أو نذكر تتمة لباب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. هذه التتمة في التقليد، لأنها تحصل هذه المسألة في هذا الباب. والتقليد معناه في اللغة جعل القلادة في العنق، والقلادة معروفة وهي ما تضعه المرأة في عنقها، وأما في الاصطلاح فمعناه اتباع قول الغير من غير معرفة دليله، وقيل هو اتباع من ليس بحجة بدون حجة. وأما حكم التقليد فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، ولا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. فالعامة التقليد من حيث الجملة جائز لهم إذا كانت ليست لهم قدرة على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها، أما على وجه التفصيل فإن التقليد منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز، الأول من حيث الإجمال والثاني من حيث التفصيل، منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز. فالجائز له شروطه ذكرها أهل العلم، منها أن يكون المقلد جاهلا عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله، بخلاف العالم العارف القادر على الاجتهاد فإنه ليس له ذلك. ومنها أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح والتقوى، ومنها ألا يتبين للمقلد الحق وألا يظهر له أن قول غير مقلده أرجح من قول مقلده، أما إن تبين له ذلك أو عرف الحق وفهم الدليل فإن التقليد في هذا لا يجوز. ومنها ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع الأمة، ومنها ألا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل، بل عليه أن يتحرى الحق ويتبع الأقرب للصواب ويتقي الله ما استطاع. وأما التقليد غير الجائز فهو أنواع كثيرة، منها تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، ومنها تقليد قول من عارض قول الله ورسوله، ومنها التقليد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل، ومنها الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. ومنها تقليد مجتهد واحد بعينه في جميع اجتهاداته. ومن مسائل هذا الباب ما هو الموقف من الأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب من العلماء والأئمة، الموقف كما ذكره أهل العلم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم، وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على رأيهم وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق وترك ما خالف الكتاب والسنة منها، أما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا، لأنهم أكثر علما وتقوى منا، ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا مضمون كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله. ومن المواقف تجاه هؤلاء العلماء الاعتذار لهم فيما خالفوا فيه الدليل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وليعلم أول يعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من سنته دقيق أو ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، قد لا يكون معتقدا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال. ثانيها عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، قد يكون معتقدا أن الحديث صحيح لكن لا يعتقد أنه يراد بها تلك المسألة التي استنبط الحكم من الدليل. ومنها وهو ثالثها اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، أن يعتقد هذا العالم بأن الحكم منسوخ في هذا الحديث. هذه ثلاثة أعذار يعتذر بها عن العلماء الذين وردت لهم مخالفة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام. هذا من كلام شيخ الإسلام في رسالته المفيدة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ومن مسائل هذا الباب التمذهب بمعنى التزام مذهب معين من المذاهب الفقهية المعروفة. هل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ الجواب: لا يلزمه ذلك، كما قال ابن القيم وهو الصواب المقطوع به: إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ورسوله ولا رسول على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة، فالتزام مذهب معين لا يجوز، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. واستثنى بعض أهل العلم حالات معينة يجوز فيها التزام مذهب معين، كأن يكون الشخص غير مستطيع أن يتعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين، وهذا الذي يجوز فيه التزام مذهب معين فيه ضوابط وشروط أن يأخذ بمذهب معين، هذا إن أخذ به في حال الاضطرار إليه. من هذه الشروط ألا يكون هذا الالتزام سبيلا لاتخاذ هذا المذهب دعوة يدعى إليها ويوالى ويعادى عليها، كما حصل من بعض فقهاء الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية، فإنه سبب لتفريق جماعة المسلمين، يوالي ويعادي على هذا المذهب. وأهل الحق وأهل السنة وأهل الحجة لا يدعون إلا إلى اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما اتفقت عليه الأمة. ومن الشروط ألا يعتقد أنه يجب على جميع الناس اتباع واحد بعينه من الأئمة دون الآخر، ومن هذه الشروط قد ضعف بدون شرط. ومن الشروط أن يعتقد أن هذا الإمام الذي التزم مذهبه ليس له من الطاعة إلا لأنه مبلغ عن الله دينه وشرعه، ومن هذه الشروط أن يحترز من الوقوع في شيء من المحاذير التي وقع فيها بعض المتمذهبين، ومنها من هذه المحاذير التعصب والتفرق ووقوع الفتن بين أهل المذاهب، ومن ذلك الإعراض عن الوحي وعدم الانتفاع بنصوص الكتاب والسنة والاستغناء عنه بأقوال الرجال، ومن ذلك الانتصار للمذاهب بالأحاديث الضعيفة والآراء الفاسدة وترك ما صح وثبت من الأحاديث النبوية، ومن ذلك تنزيل الإمام المتبوع في أتباعه منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته، فليتنبه لمثل هذا الأمر الذي ذكر. ومن المسائل نهي الأئمة الأربعة وغيرهم عن تقليدهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام مالك يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. والشافعي يقول: إذا صح الحديث أو خالف قولي قول رسول الله فاضربوا به عرض الحائط. وأبو حنيفة يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالك ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. ومن المسائل التفريق بين الاتباع والتقليد. الاتباع هو اتباع الدليل والعمل بالكتاب والسنة، فالله عز وجل سمى العمل بالكتاب والسنة اتباعا، كما في قوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فمحل الاتباع كل حكم ظهر دليله من الكتاب والسنة أو الإجماع. أما التقليد فمحله محل الاجتهاد، ففيه عدم معرفة الدليل، وغير ذلك. هذه بعض الأمور المتعلقة بالتقليد.